قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفي يحتمي بحماك، يا رب قد أخطأت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبت عنه في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن صحيح أن رب العزة عز وجل قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الصائمون استيقظوا من نومكم وانتبهوا من غفلتكم وتعالوا إلى كلام ربكم جل وعلا وكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، تذكير الأنام بأحكام الصيام. أولا، الصيام لغة هو الإمساك، وذلك مأخوذ من قول الله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصيام هو الإمساك، ومأخوذ من قول الله تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام، حيث قال الله إخبارا عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثانيا، الصيام اصطلاحا أي شرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. ثالثا، حكم صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم. لما يا رب فرضته علينا؟ لتجوعنا، لتعطشنا، لتمنعنا شهواتنا مع زوجاتنا التي أحللتها لنا. كلا كلا، فإن الله غني عني وعنكم جميعا ونحن الفقراء إليه. إذن لماذا فرض الله علينا الصيام؟ قال: لعلكم تتقون، أي ليأتي فينا الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. نعم، لنعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله. نعم، لنترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله. أيها الأحبة، صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فما الدليل من القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أين موطن الدلالة؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة ومعلوم من الدين بالضرورة، ومنكره كافر مرتد عياذا بالله. رابعا، متى فرض صيام رمضان؟ فرض في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان. رابعا، المراحل التي مرت بها الصيام: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فوجد بالمدينة خمسة قبائل: ثنتان مشركتان وثلاث يهودية، أما المشركتان الأوس والخزرج، وأما اليهودية بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم القبائل اليهودية الثلاث تصوم يوم عاشوراء، فسألهم: بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وزوجي عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامهم ليوم عاشوراء. فقالوا: هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من الغرق فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصام وأمر الصحابة بالصيام، فكان صيام عاشوراء فريضة. يؤجر المرء بصيامه ويأثم بترك صيامه، ثم صار بعد ذلك فرضية صيام رمضان، وكان ذلك على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، حتى ولو كان قادرا على الصيام إلا أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فصار صيام عاشوراء مستحبا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي قتادة أن من صام يوم عاشوراء كفر الله له ذنوب سنة ماضية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ف ثم بعد ذلك اعلم أن المسلم الصائم كان إذا أتى عليه وقت الفطر وهو نائم فلا يحل له بعدما يستيقظ أن يأكل أو يشرب أو يجامع، حتى أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يجامع في وقت لا يسمح فيه له بذلك، وأنزل الله تعالى قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، فإن صرمة صحابي جليل أتى مكدودا من التعب طيلة النهار فقال لزوجته: هل عندك طعام؟ قالت: أخرج ألتمس لك طعاما. فلما خرجت تلتمس الطعام وأتت به، لما وصلت وجدته نائما، قالت: يا خيبة عليك، تدري لما؟ لأن التعب أجهده فنام، وإن استيقظ فلا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع. فخفف الله عنا وعنهم، وصار الصيام من الفجر إلى المغرب فقط بحمد الله وتوفيقه. ثم بعد ذلك أيها الأحبة أنزل الله تعالى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار صوم رمضان واجبا على كل مسلم. والفائدة الخامسة: على من يجب صيام رمضان؟ يجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، يعني المسلم عكسه الكافر، والبالغ الصبي، والعاقل عكسه المجنون، والصحيح عكسه المريض، والمقيم عكسه المسافر. فيجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة أن تخلو من الحيض والنفاس. وأدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. ورب العزة جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيها الأحبة، سادسا: فضل رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين ونادى مناديا: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وأما الفائدة السابعة: فضل الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أي تصديقا بفرضية صيام رمضان، واحتسابا أي طلبا للأجر والمثوبة فقط من الله الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. ثامنا أركان الصيام: الركن الأول النية، وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول دلالة النية. انتبه، فإن الكلام لا يحتاج إلى نائم، بل يحتاج إلى رجل عنده شوق ورغبة ولهفة لأن يتعلم فقه الصيام فيعبد ربه على بصيرة، لا لا يحتاج إلى رجل ساه لاه غافل غير منتبه. أركان الصيام ركنان: الأول النية، وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول دلالة النية من القرآن وصحيح السنة. أما من القرآن قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما من صحيح السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المبحث الثاني: حكم التلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. لما؟ لأن سيد الصائمين محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا، لم يقل هذا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المبحث الثالث: لا بد من تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان، لحديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، الذي رواه أهل السنن الأربع بإسناد صححه شيخنا جبل السنة الألباني رحمه الله، حيث قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يجمع نية الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قلت: أي في صوم الفريضة أيها الأحبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المبحث الرابع: أن نية واحدة لشهر رمضان كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. بمعنى لو أن رجلا من هنا سافر إلى الأسكندرية، هل يجوز له أن يفطر؟ الجواب نعم، أخذا بالرخصة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الذي صام عشرة أيام وسافر إلى الأسكندرية قطعت نية الصيام بالفطر في السفر، فإذا ما انتهى من سفره فعليه أن يجدد النية. وهذه امرأة صامت خمسة أيام فنزلت عليها الدورة الشهرية، فوجب عليها أن تفطر. فإذا رأت القصة البيضاء أو الجفوف وجب عليها أن تغتسل وتجدد نية الصيام. وهذا شاب مرض بعد 20 يوما فأفطر 3 أيام ثم برئ بفضل الشافي سبحانه وبحمده، وجب عليه أن يجدد النية. إذا النية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. ما معنى القاطع؟ سفر أو مرض أو حيض أو نفاس. إذا الركن الأول من أركان الصيام النية، ومحله القلب والتلفظ به بدعة. وأما الركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وففهم من الكلام أن الصيام ركنان: الأول النية، والثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. الفائدة التاسعة: شروط الفطر بالمفطرات. انتبه، شروط الفطر بالمفطرات 3: أن يكون عالما، وعكسها جاهلا، وأن يكون ذاكرا وعكسها ناسيا، وأن يكون مختارا وعكسها مكرها. وأدلة هذا قول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قلت: فإذا كان ذلك لعمار ومن كان على شاكلته حيث أكره أن ينطق بكلمة الكفر وقلب مطمئن بالإيمان فما كان دون الكفر كان من باب أولى، كأن يكره المرء على الإفطار. الفائدة العاشرة: مبطلات الصيام. مبطلات الصيام: الأكل والشرب عمدا ولو كان ضارا أو نافعا، بمعنى لو أكلت حمامة تسببت في نفعك لكنها تبطل الصيام ما دمت أكلتها عمدا في نهار رمضان، ولو أكلت قطعة لحمة خنزير تتسبب في ضرك ولكنها تبطل الصيام ما دمت أكلتها عمدا في نهار رمضان، ولو شربت كأسا من المانجو أو البرتقال يتسبب في نفعك إلا أنه يبطل الصيام ما دام في نهار رمضان، ولو شربت سيجارة فهي حرام في غير رمضان وأشد حرمة في رمضان وتبطل الصيام، وليس كما قال هذا المغفل أن شرب سيجارة أو ثنتين لا تبطل الصيام، لا، إنها تبطل الصيام. ومن نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وتعمد إنزال القيء يبطل الصيام، أما إذا نزل بدون إرادة فالصيام صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. ونزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة فهذا يبطل الصيام بإجماع العلماء. وجماع الزوج لزوجته في نهار رمضان بدلالة حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلك. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك إذ أتي بعرق فيه تمر، يعني مكتل، والعرق والمكتل هو المقطف أعزكم الله الذي يستخدمه الفلاح في الحقل ليضع فيه ما يسمى بالشرب أي التراب. أين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر مني وأهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجذه وقال: أطعمه أهلك. وفي رواية: واقض يوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن مبطلات الصيام تعمد إنزال المني بمحض الإرادة كمن يفعل العادة السرية رجلا كان أو امرأة، وهذا حرام في غير رمضان، وفي رمضان أشد حرمة ويبطل الصيام. قال الله تعالى في حرمة هذا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أما أن إنزال المني يبطل الصيام عند الرجل والمرأة في نهار رمضان فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي الجليل على العبد المسلم الصائم: يدع. ما معنى يدع؟ يترك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأنا أسأل الذي تلبس بالعادة السرية رجلا كان أو امرأة وتعمد إنزال المني بمحض الإرادة في نهار رمضان، هل هذا ترك شهوته أم تلبس بها؟ تلبس بها، فإن تلبس بها فقد بطل صومه. ومن مبطلات الصيام إحكام نية الفطر في نهار رمضان حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات فقد أفطر. ما الدليل؟ الدليل أن النية ركن من أركان الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فإن نقضها بطل الصيام. أيها النائم استمع إلى مبطلات الصيام بدون توقف: الأكل عمدا ضارا كان أو نافعا، الشرب عمدا ضارا كان أو نافعا، تعمد إنزال القيء نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة، جماع الزوج لزوجته في نهار رمضان، تعمد إنزال المني، إحكام نية الفطر حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات، شريطة أن يكون عالما ذاكرا مختارة. الفائدة 11: آداب الصيام. أولا: المحافظة على السحور وتأخيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قلت بركتان: بركة دينية وبركة دنيوية. الدينية: امتثال أمر من قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، امتثال أمر من قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. امتثال أمر من قال الله فيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما البركة الدنيوية تستعين بعد الله تعالى بالسحور على التقوي على الصيام طيلة النهار، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسحور فإنه الغذاء المبارك. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا ولو على جرعة ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وثبت في الصحيحين أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك شرف أعلى من هذا الشرف؟ لم يتسحر مع المحافظ ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الدولة ولا الأمير ولا الملك ولا الملك، وإنما تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير مخلوق عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قمنا إلى الصلاة. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كم كان بينهما، أي كم كان بين السحور وصلاة الفجر؟ قال: قدر 50 آية. وعمرو بن العاص الذي فتح الله على يده مصر رضي الله عنه أمر خادمه أن يعد السحور، فمد الخادم مائدة للسحور فلم يأكل عمرو إلا شيئا يسيرا، فقال الخادم: يا سيدي أمرتنا أن نعد السحور فأعددناه ولم تأكل منه إلا يسيرا. قال: ما أمرتكم إقبالا على الطعام ولكن تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحافظة على السحور وتأخيره، ومن آداب الصيام تعجيل الفطر، فإذا تحققت من غروب الشمس فعليك أن تفطر على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن تحسو حسوات من ماء، وتقول: ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم، وتكف عما يتنافى مع الصيام كالغيبة والنميمة والكذب، شهادة الزور ومشاهدة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات والفوازير ولعب الطاولة والضمن والشطرنج والكرشينة والبلستيشن. ينبغي أن تكف عن كل هذا لتتفرغ للإقبال على القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ واستشفاء وتحاكما مع كثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء. نعم، وحضور مجالس العلم مع كثرة الصدقات. أيها الحبيب، ومن آداب الصيام الجود أي الكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أن من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، وجعل في رمضان ليلة خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال في البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الفائدة الثانية عشر، أمور مباحة في نهار رمضان البعض يظن أنها مبطلة للصيام وهي ليست كذلك، مثل المضمضة والاستنشاق في الوضوء من واجبات الوضوء. واحد يقول هي من السنن، عم الشيخ ذكر السادة الشافعية أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من سنن الوضوء، والراجح أنها من واجبات الوضوء. ما الدليل؟ قول الله تعالى من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قلت أيها النائم، غسل الوجه من فرائض الوضوء، والفم والأنف من الوجه، فيفهم من الآية أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. أما المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء في نهار رمضان فهما جائزتان شريطة عدم المبالغة فيهما، لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويجوز للإنسان أن يغتسل في نهار رمضان للتبريد لأنه حران شوبان، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وجسده وهو صائم. وأما خادم النبي الذي خدمه 10 سنين أنس بن مالك رضي الله عنه كان له حوض يملأه ماء ويجلس فيه أحيانا في النهار وهو صائم، أي في رمضان، الذي نسميه نحن بالبانيو أو يسمى بالبسيل، أي نعم في وقتنا المعاصر. نعم. وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبلل ثيابه ويلبس ثوبه ليخفف حدة الحر على بدنه وهو صائم. كذلك يجوز للإنسان القطر في العينين والأذنين ويجوز للرجل والمرأة أن يكتحل، ولكن المرأة الكاشفة لوجهها لا تكتحل إذا أرادت أن تخرج الشارع حتى لا تفتن خلق الله. أما أن تكتحل لزوجها في البيت فذلك حسن. وهل الرجل يكتحل؟ نعم يكتحل، بدون أن يكون ألم في عينيه. نعم بدون أن يكون ألم في عينيه، ولكن ذلك ليس مشتهر في بلادنا. نعم. وكذلك حقنة العضل والوريد والشرجية جائزة في نهار رمضان. شرجية إنها تصل إلى الأمعاء، نعم، ولكن وصلت بغير المنفذ المعتاد. وما المنفذ المعتاد؟ الفم والأنف. ولذلك فإن وضع الدواء في الأنف اسمه السعوط، وهو لا يجوز في نهار رمضان. لما؟ لأن الأنف منفذ معتاد إلى الجوف، وإذا وضعت قطرة في أنفك وصلت إلى حلقك، فهذا لا يجوز في نهار رمضان. أما القطرة في العينين والأذنين فهما جائزتان، أما في الأنف فلا. وأما معجون الأسنان فلا تتمعجن في النهار، لأن معجون الأسنان له رائحة نفاذة تصل إلى الجوف، وإنما تستخدم المعجون من المغرب إلى العشاء. أما السواك فإن استخدامه مستحب في كل الأوقات، ويكون أشد استحبابا عند الوضوء والصلاة وتلاوة القرآن والاستيقاظ من النوم وعند أول دخولك البيت. انتبه، واستخدام السواك بعد الزوال سنة، لأن البعض يقول بكراهيته، والراجح أنه مستحب، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. ويجوز للرجل إذا نام في نهار رمضان أو المرأة واحتلم فصومه صحيح، ولا شيء عليه إلا أن يغتسل ليرفع الجنابة. والمرأة إذا كانت حائض وقامت قبل الفجر بساعة فوجدت أن الحيض قد انقطع، فانشغلت بإعداد السحور لزوجها وأولادها ونفسها، وتصحرت ولم تغتسل إلا بعد الفجر بنصف ساعة، فصومها صحيح ولا شيء عليها. وربة البيت إذا أرادت أن تتذوق الطعام اللي هو في حاجة إلى ملح ليس في حاجة، فهذا جائز، شريطة ألا تبلعه، وعليها أن تتفل وتتمضمض بعدما تتذوق. هنا ولا تتفل خمس مرات، مرة واحدة كفاية تتمضمض مرة واحدة كفاية، وتحذر من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ويجوز للطبيبة المسلمة أن تضع يدها في قبل المرأة في نهار رمضان، لعل المرأة ركبت ما يسمى باللولب، أو لعلها تريد أن تكشف عليها كشفا طبيا، المرأة في حاجة إليه في نهار رمضان، وهذا لا يبطل الصيام. وأما الدكتور إذا وضع أنبوبة في العضو الذكري للرجل في نهار رمضان، لأنه يكشف عليه في شيء يتعلق بالمسالك البولية وما كان على شاكلة ذلك أعزكم الله، فهذا جائز ولا يبطل الصيام. وأما خلع الدرس والناب والسن في نهار رمضان فهو جائز، مع أنه يأخذ حقنة في اللثة والبنج، فهذا لا يضر، لكن عليه أن لا يبلع الدم إنما يكفله. وأما الذي يستخدم بخاخ الربو في نهار رمضان فهذا جائز، لأنها ضرورة وهو في حاجة إلى هذه الضرورة. ويجوز للرجل أن يتعطر في نهار رمضان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء قرة عيني في الصلاة. والمرأة لها أن تتعطر لزوجها داخل البيت، أما خارج البيت لا يجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان. فالمرأة المتعطرة في خارج دارها كالمرأة الزانية عياذا بالله. أيها الأحبة، هذه بعض الأمور المباحة في نهار رمضان التي يظنها البعض أنها محرمة. مثل إيش؟ مثل أن يأخذ الطبيب شيئا من الدم ليحلل الدم من الكبد، من السكر، من الضغط، فهذا جائز أن يأخذ عينة من الدم ليحلل لك في نهار رمضان. كل هذا من الأمور الجائزة. ولو أراد الإنسان أن ينقذ غريقا وأفطر لإنقاذ الغريق فهذا لا حرج فيه، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما يجوز للمسافر والمريض أن يفطر في نهار رمضان ويقضي فيما بعد. ماذا قلت في هذه الخطبة؟ الصيام لغة أولا، ثانيا الصيام اصطلاحا أي شرعا، ثالثا حكم صيام رمضان، رابعا متى فرض صيام رمضان، خامسا المراحل التي مرت بها صيام رمضان، سادسا فضل الصيام، سابعا فضل رمضان، ثامنا أركان الصيام، تاسعا شروط الفطر بالمفطرات، عاشرا مبطلات الصيام، حادي عشر آداب الصيام، ثاني عشر أمور مباحة في نهار رمضان. البعض يظن أنها تبطل الصيام محرمة وهي ليست كذلك. أحبتي في الله، في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأردت أن أفقهكم في ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام الذي أنتم تلبستم به لتعبدوا الله على بصيرة وهدى، علّه يجعلني وحضراتكم من المقبولين ومن عتقائه من النار. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا، وأعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا من عتقائه من النيران، ويسر لنا العمرة فيه، واجعل أقوالنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم وعلى طريق نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا في الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في سوريا، اللهم عليك بطاغوتهم النصيري، اللهم خلص منه البلاد والعباد. اللهم كن لإخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم عليك بطاغوتهم البعثي، اللهم خلص منه البلاد والعباد. اللهم كن لإخواننا المسلمين في اليمن، اللهم اجمعهم على أتقى قلب رجل واحد، وأبدلهم بحاكم خيرا من هذا الحاكم. اللهم ارزق مصر حاكما يتحاكم إلى شريعتك، واجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، واجمع أهل أرض كنانة على أتقى قلب رجل واحد، وسائر الموحدين والموحدات في شتى أصقاع المعمورة، وارث قوت المسلمين يا رب العالمين. ورب لنا أطفالنا، واهد لنا شبابنا، وحجب لنا نساءنا. اللهم طهر بيوتنا من الأصنام والتماثيل، اللهم طهر بيوتنا من الصور حتى ولو كانت لآبائنا وأمهاتنا، اللهم طهر بيوتنا من الأفلام والفوازير والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات، اللهم طهر بيوتنا من الطاولة والشطرنج والكرشينة والبلايستيشن وكل ما يغضبك يا رب العالمين. اللهم عمر بيوتنا بالصلاة، اللهم عمر بيوتنا بالصيام، اللهم عمر بيوتنا بالذكر، اللهم عمر بيوتنا بمدارسة العلم، اللهم عمر بيوتنا بالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم عمر بيوتنا بإفطار أرحامنا وبإفطار جيراننا وبإفطار أصدقائنا وبإفطار زملائنا وبإفطار الموحدين والموحدات، واجعلنا طالبين الثواب والأجر في ذلك منك وحدك دون سواك. اللهم ابعد عنا النفاق والرياء وحب السمعة والشهرة، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على غض أبصارنا وحفظ فروجنا. يا رب نحن ضعفاء، فمن علينا بغض أبصارنا، ومن علينا بحفظ فروجنا، وأكرمنا بصيام سمعنا ولساننا وأبصارنا وكل جوارحنا. يا رب كففنا عن الطعام والشراب والجماع عبودية لك، فأعنا على صيام أسماعنا وصيام أبصارنا وصيام ألسنتنا وصيام جوارحنا بالحب التام لك والذل التام لك، على أن يتقدم ذلك الإخلاص لك واتباع خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهد المسلمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، إن شاء الله تعالى أصلي العشاء والتراويح هنا في مسجد التابعين، وسيكون هناك درس بإذن الله تعالى أو درسين، وسأفتح المجال بعد صلاة التراويح لمن كان عنده استفتاء نفتيه على قدر توفيق الله لنا، فندعوكم لذلك، ونسأل الله أن يقبلني وأن يقبلكم وأن يجعل عملنا وإياكم خالصا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وأقم الصلاة.